السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. هذه الجملة في آية الكرسي توقفنا فيها مليا، وإن كان تستحق المزيد المزيد أيضا، ولكن بهذا المقدار بقي فقط هذا المطلب باعتبار عنوناه في بداية بحث النوم والموت، ما صلة النوم بالموت والموت بالنوم، وكيف أن هناك برهان عقلي وحياني على المعاد الجسماني عبر عنوان النوم. غير البراهين، هذا البرهان لم يلتفت إليه الفلاسفة ولا المتكلمين على المعاد الجسماني. فتتميم هذا البحث فقط عن نكتة ونعبر كيف أن الموت نوم عميق، والنوم من أهم النكات المعروفة في النوم أن النوم ليس فيه انقطاع للروح من رأس عن البدن. أهم خصلة في النوم أن في النوم يبقى للروح نحو صلة، نحو خيط من الخيوط بالبدن. فكيف الموت المحقق هو أيضا ماذا؟ الموت، نعم الموت هو نحو على اتحال الصلة في الموت. ومر بنا أمس الموت درجات، فصلة الروح بالبدن درجات، وبالتالي لذلك لاحظ الذين يموتون برها فيرجعون، أي نوع بعد الصلة واضحة، الصلة واضحة بين الروح والبدن، كيف رجع؟ ورجع إلى هذا البدن، ثم يرجع إلى بدن آخر. وحتى ذوي تجارب الموت يذكرون أن في حالة الموت تبقى لهم تعلقات وطيدة بالبدن، هذا التعلق يعني نوع صلة، ارتباط صلة. فقط بقي هذا المطلب، ذكر في بيانات الروايات وذكر في الآيات أيضا. هذه الصلة ما هي؟ هذه الصلة هي حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله. هذه الصلة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن للإنسان بدنين دنيويين، ليس بدن واحد. طبعا مر بنا أمس الإنسان ليس له بعد بدنين دنيويين، للإنسان أبدان دنيوية، الآن لسنا في صدد هذا الشيء، ولكن بدنين دنيويين في الدنيا الأولى، أحدهما هذا الغليظ، أحدهما أحد الأبدان الدنيوية هذا الإنسان، هذا البدن الغليظ. هناك بدن دنيوي للدنيا الأولى للإنسان، وليس بدن برزخي، بدن دنيوي أو ثاني للإنسان غير مرئي، يعبر عنه في علوم الروح العصرية الحديثة بالبدن الطاقي، يعني من الطاقة. ولمن تحصل لديه رياضات روحية أو موت أو مكاشفات يرى هذا البدن كأنه لونه سحابة بيضاء. من ثم القدماء من المرتاضين أو العرفاء أو الفلاسفة أو المتكلمين يعبرون عن هذا البدن الثاني غير المرئي، يعبرون عنه البدن البخاري، يعني رأوه كأنه بخار لونه أبيض سحابة، ولكن سيماء أو شكل عين شكل الإنسان نفسه. هي نفس الصورة نفس الكلام. وهذا لطيف، بدن لطيف. ومن لديه رياضة يستطيع أن يخلع، يعني يفصل يفكك، يستطيع أن يفصل يفكك يخلع هذا البدن اللطيف عن هذا البدن، كما هو الحال في النوم. وما كذا في النوم أو في الرؤية المنامية أول ما ينفصل عن هذا البدن الغليظ هذا البدن الدنيوي غير المرئي، ثم ينفصل البدن البرزخي عن البدن البخاري، هذا البدن غير المرئي البخاري. الآن في العلوم الروحية النفسانية الأكاديمية العصرية يسموه الإكتوبلازما، هي طاقة من الطاقات. تعلق هذا البدن الثاني بهذا البدن الغليظ عبر شبكة الأعصاب والقلب، وأعصاب القلب الصنوبري، وعبر المخ. تعلق الإنسان روحه بهذا البدن الغليظ يتم عبر الأعصاب، الأعصاب أسلاك في البدن تجري فيها طاقة كهربائية ساكنة. الأعصاب شبكة أسلاك فيها كهرباء، كهرباء ساكنة. الكهرباء طاقة ترتبط بهذا البدن الطاقي. مثلا الجن، السحر، العين، ما شئت فعبر، هذه الموجودات الأخرى الشريرة، مو كل الجن شرير، أقصد من الشرير منهم أو الأبارزة، يؤثرون على الإنسان من نوافذ عديدة. أحد النوافذ المهمة التي يؤثرون فيها على الإنسان شبكة الأعصاب. كيف هذا البدن عند الإنسان يرتبط بهذا البدن الغليظ؟ عبر ماذا؟ عبر شبكة الأعصاب والمخ. المخ هو عبارة عن غرفة التحكم في الأعصاب. القلب ثبت أخيرا طبيا، طب الأعصاب وطب النفساني العصري الأكاديمي الحديث، أن شبكة الأعصاب للقلب تتحكم في الأعصاب أشد من المخ. على كل، ولك تقول، لك أن تقول أن القوة الفكرية، العقل الفكري يرتبط بالمخ، القلب أو العقل العملي والمشاعر الروحية العاطفية ترتبط بالقلب. يعني عندما تخاف أو تفرح أو تخشع أو تحزن شوف هذه حركات القلب، عندما تفكر حركات من؟ المخ. فالآلية للعقل الفكري المخ، الآلية البدنية، والآلية للقلب الروحي والمشاعر العاطفية الروحية قلب الصنوبري البدني. إذن الإنسان له بدنان، الذي يحرك هذا البدن الغليظ عشرات الكيلوات الذي يحركه من هو؟ البدن اللطيف للإنسان، البدن اللطيف الذي للإنسان هو اللي يحرك البدن ده الغليظ. الميت لما يموت سأما يموت موت بلا رجعة، بلا مو بلا عالم الرجعة، لا يعني بلا رجعة في غضون موته، ساعات موته، يعني مو تريد رجعة بساعات أو أيام. الميت إذا مات موت في الحقيقة يموت موتتين وليس موت واحد، ذكر في بيانات أهل البيت وفي القرآن: أمتنا اثنتين أحييتنا اثنتين. يعني اثنتين وين؟ يعني شنو اثنتين؟ الرجعة فيها موت ورجعات وموتات، يعني اثنتين. أمتنا اثنتين، أحد تفاسير وحسب حتى البيانات الموجودة في الرواية أمتنا اثنتين، يعني الإنسان لكي يموت الموت الكذا لابد أن ينفصل عن هذا البدن الغليظ هي موته، وينفصل عن البدن اللطيف لموتة ثانية، وهي الموتة الثانية أشد شديد من الأولى. لا ذاك لي معنى الأولى يعني سابقة، مو الأولى يعني واحدة تستعمل، مثل الدنيا الأولى يعني السابقة، أول يعني أسبق، الأول يستعمل بمعنى الأسبق لا بمعنى العدد واحد، كما أن الآخرة تستخدم بمعاني. على أي حال، فموتة الإنسان انفصال عن البدن الغليظ، لذلك النوم موت لأن يعني في انفصال عن هذا البدن الغليظ، بعد ذلك ينفصل الإنسان حتى عن البدن البخاري اللطيف الطاقي الدنيا. عندما يموت، وفي بيانات أهل البيت عليهم السلام غالبا الموت الثانية وتسمى بضغطة القبر، دي الموت الثانية تحدث للإنسان. أول ما يموت الإنسان ما ينفصل عن بدن البخاري، لذلك يشوف يشوف الأهل وبكاؤهم وتأذيهم ويسمع ويتكلم وياهم، بس ما يسمعوه، هو يسمعهم هم ما يسمعوه. خاصية هذا البدن البخاري الدنيوي أنه مرتبط بالجغرافيا الأرضية وبهذا البدن، ويمكنه الشعور بالجغرافيا. الآن كثير ربما من الموتى الذين في البرزخ، لا أقول كل، كثير منهم لا يستشعرون ما يجري في البدن الغليظ الآن، لا بشر الأحياء، لكن هذا البدن البخاري ليس كالبدن البرزخي، عند تعلق بمن؟ بهذه الجغرافيا الغليظة، عند تعلق. في رواية في كتاب الكافي يبين الإمام عليه السلام كيف أن فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها حصل لها الموتتان موت عن البدن الغليظ والموت عن البدن ذاك اللطيف. في بيانات أهل البيت عليهم السلام ذلك البدن اللطيف غير المرئي الطاقي يبقى في القبر كالاستدارة كالحقة. يعني شفت الطينة مالت العجين كيف كرة كانها يبقى حتى لو تبدد هذا الغليظ صار ترابا. هذا يصير رمين تراب ذاك يبقى. وبعبارة أخرى أول ما يتكون من الإنسان في رحم الأم ليس هذا البدن الغليظ، أول ما يتكون ذلك البدن غير المرئي الطاقي. وبعبارة أخرى تلاقح الزوجين أو الرجل والمرأة مطلقا على يتحمل تلاقحهما في تكوين الطفل في البدء تلاقح في الطاقات، تلاقح في إيش؟ في الطاقة. فالطاقة مشتركة بين الاثنين يكون البدن الطاقي للجنين. هذا التلاقح الطاقي بين الرجل والمرأة هو الذي يسبب تركيب الحيمن الكروموزوم مع بويضة المرأة. ده البدن الغليظ، حيمن الرجل وماذا؟ الكروموزوم والجينات مع بويضة المرأة. لكن هذا في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى الطاقة الموجودة من الرجل مع الطاقة الموجودة من المرأة، هاي الطاقة المشتركة المنبعثة هي البدن الأصلي غير المرئي للجنين. ها هنا يدخل الجن والشياطين على الخط. ألم يقول الباري وشاركهم في ماذا؟ كيف يشارك في الأولاد؟ بعض فسر يشارك في الأولاد يعني نطفة حرام، أكل حرام. هذا صحيح يمكن ما في، بس لا شاركهم في الأموال. حتى في بيانات عديدة مستفيضة لأهل البيت بعض البشر شاركوا شيطان. شو يدخل شيطان؟ يعني ماءين، ماء إنساني وماء شيطاني. هنا هذا البدن الذي يتكون غير المرئي من الطاقة إذا لم يبسم الإنسان الزوج مع زوجته، هنا طاقة كهربائية مغناطيسية من الجن تمتزج. هذا البحث وسيع يفتح إلى آفاق من المباحث الروحية عجيبة غريبة إذا أتقنه الإنسان. نعم إذا أتقنه الإنسان، ولكن لا أريد أن أتوسع المقدار. إذن الذي يتكون في الإنسان أول ما يتكون ما هو؟ بدنه الطاقي غير المرئي. فإذا تكون بدنه الطاقي غير المرئي يتكون بدنه الغليظ من حيمن الأب وبويضة الأم. في الموت هذا في تشوف النشأة في بداية النشأة كذا، في نهاية النشأة وهو الموت تنفصل الروح أولا عن البدن الغليظ، ثم تنفصل الروح عن موتتان. لذلك أحييتنا اثنتين، إحياء عبر البدن غير المرئي، ثم الإحياء عبر البدن الغليظ. شوف تعبير مستفيض متواتر، أن النبي والوصي وبالتالي نور أهل البيت، كنت نورا في الأصلاب. هذا إشارة بعد إلى أبدان قبل حتى هذا البدن غير المرئي، هي تنشئ ذا البدن، أبدان ما قبل هذا البدن، كما مر بنا طبقات أبدان الإنسان ما قبل الدنيا، ثم ما في الدنيا، ثم ما بعد الدنيا. إجمالا إذن الكلام هنا، الحديث وسيع شيئا ما، فصلنا البحث فيه في كتاب الرجعة لا سيما الثالث والرابع والخامس طبق البيانات العقلية الموجودة في الروايات والآيات. المهم هذا المطلب، إذن الروح لها ارتباط بالبدن الغليظ، فهذا موت عنه أو إحياء له، وكذلك الروح ارتباط مع البدن اللطيف، قضايا طي الأرض، قضايا مس الجن، العين، السحر، مشافهة الموتى، كذا كذا، قام مباحث كثيرة في الرياضات القلبية والروحية والمكاشفات. إذا أتقن الإنسان هذا المبحث يستطيع أن تتضح له تلك الأمور. فإذا أول ما يموت، موجود في الروايات كثير في بيانات أهل البيت، أول ما يموت الإنسان ينفصل عن هذا البدن الغليظ، لكنه لا ينفصل عن البدن الثاني اللطيف، لا ينفصل، يظل مع الجنازة ويتكلم الأهل والأرحام، ما يسمعه لكن هو يسمعهم، يراهم ولا يرونه. شايفين الجن شلون هذا من ثم يرى بذلك البدن، يرى الجن ويرى الملائكة لما تنزل بذلك البدن في تنزل الملائكة، إلى أن يضعوه في القبر ويهيل عليه التراب. ولذلك عندنا مستحب في الميت لا تدفنه بسرعة، وانت ذا والمشيعين يذهبون به إلى القبر يجلسوا الجنازة قبل القبر في ثلاث مرات نبالي ثلاث أكثر ممثلات أي ثلاث مرات، بعد ذلك في القبر، حتى كيفية إدخال القبر هيدا شوي نتهول عليه شوي، لأن هاي التعلقات صعبة. كان قاعد في بيته سيارته كذا، فجأة خذوه فغلوه ثم في القبر فسجنوه، سجن أبدي، هذا مو سجن، سجن أبدي لو سجن مؤقت، ما رجع. فالأمر صعب شوي، وين ليس ما انفتح عليه البرزخ، بس هو يرى وقت سجن القبر الذي يرى، دخلوا بالأولياء والأصفياء انفتح عليهم بسرعة البرزخ أي واحد آخر، مثل أغرض الهمداني رحمة الله عليه، ذلك بحث آخر. أما عموم البشر كثير منهم ما يرى إلا فقط إغلال، كل حبوسات ربما، فصعب يعني شيء. هو الموت أنواع موديلات لا تعد ولا تحصى، كل حسب عمله. فالشاهد يظل هذا البدن إلى أن يوضع في القبر ويهال عن التراب، لكي أنقل بيان حراسة بيانات الروايات لأهل البيت وهم أدرى بما في بيت الغيب من غيرهم عليهم السلام، حتى من أهل البرزخ أدرى حتى من الملائكة أدرى أعلم بذلك. فلما يدخل البدن دار، البدن الثاني يلجأ على الدخول مرة أخرى فين؟ في ذلك البدن الغليظ. في غالب الناس، لا أقول كل الناس، في غالب الناس البدن اللطيف الثاني يعاد مرة أخرى هذه الصعوبة، هنا مرارة ضغطة القبر، أن يحس أن البدن الغليظ التراب والآجر سجن، أنت شايف سجن تحت التراب، سجن تحت التراب سامي ولا سامي، ظلمة وسجن وهالقد شبرين، هذه سنة ضغطة القبر، يدرك كيف أن القبر سجن، هذه الضغطة تساعد الروح عن الانفصال بمرارة شديدة، تساعد الروح أن تنفصل عن البدن الثاني، روح تقول للبدن الثاني عساك تبقى ويا البدن الأول أنا ما أريدك، تنفصل بمرارة بعد عقبة المرارة. هاي كلها إذا تراجع الوسائل في أبواب أحكام الميت وكذا، وفي الكافي في الكتب الأربعة تجد هذا الشيء كثير، وغيرها من كتب الحديث وغيرها من كتب مرة مرارا، الكتب الأربعة كتب معارف قبل أن تكون كتب فروع، كتب معارف كثيرة. فالمقصود على كل، نعم من يمر في حياة الدنيوية بمرارات شديدة يتجاوز هذه العقبات، كأنما يصير عنده رياضة سهلة في انفصال الروح عن البدنين بسرعة. ومن ثم الشيء بالشيء يذكر كفوائد ونختم هذا البحث، لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن ثم نعم الذي يمر بهذه العقبات وهذه الرياضات يسهل عليه الموت، لأنه تجرع مرارات أشد من القبر، خانقة عبرها تجاوزها، فيسهل عليه كلا الموتتين، بل قد لا يشعر بهما. لما؟ لأنه أصلا لأنه الموت رياضة، الموت رياضة جبرية قهرية من الله للعباد، الموت هو بنفسه في الحقيقة رياضة وتكامل رياضي روحي قلبي جبري قهري، كيف إنسان يتعود، وكأنما الموت رياضة قهرية روحية قلبية من الله لكي نتعود نرتاض كيف نذهب للبرزخ ونعود في الرجعة، خلع لبس، خلع قهري إلى لبس آتين. بيت القصيد هنا كلام ونختم. إذا الروح تبقى، البدن البرزخي يبقى متعلق بالبدن الدنيوي غير المرئي الذي لا يتبدل، هذا البدن الطاقي غير المرئي الذي لا يتبدل ويستقر في القبر، وقد ينقل من قبر إلى قبر، من هذا المنطقة إلى هذه المنطقة أخرى، إن كان من المكرمين ينقل من مكان بعيد إلى مكان مراقد المعصومين، والعياذ بالله إن كان من المهانين ينقل من المراقب المقدسة إلى أماكن بعيدة. وقد حتى البدن الغليظ بتبع البدن المرئي ينقل. الملائكة النقالة كل هذا موجود في بيانات مستفيض، بل مشاهد كثير من علماء كبار سمعنا منهم حصلت لهم مشاهدة عادية، سموا رياضات، شخص دفن في الأماكن المقدسة ثم كذا 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 كشفوا القبشة ولا بدل بمكان آخر، تحصل كثير. المقصود ذاك البدن غير المرئي، تعلق الروح به تبقى. طبعا حتى الآن علماء الروح الأكاديميين العصريين دي القضايا مروا بها، يعني استقرأوها وقاموا بإحصائيات استقرائية كثيرة بالعشرات بالألوف على دي الأمور، يعني ثبتوها سجلوها بتجارب المكاشفات لتجارب الموت والموتى الراجعين، ولا شاهدوا ما يذكره الموتى الذين رجعوا، مو معنى الرجعة رجعوا في نفس موتهم، يعني شاهدوا ما يذكرونه من معلومات دقيقة صحيحة مطابقة، وأن تلك المعلومات ممتنع أن يكونوا قد اطلعوا عليها بهذا البدن الغليظ، ممتنع، وهم لكن معلومات صحيحة دقيقة وليست صدفة ولا مورد ولا عشرة ولا مئة ولا ألف بل ملايين. فهذا ممكن خرافة أو أسطورة بشرية الآن هكذا. بيت القصيد معذرة خلني أختم. إذا الروح تبقى متعلقة بهذا البدن غير المرئي، هذا البدن غير المرئي هو الذي يجمع الطينة الترابية لنفس بدن الإنسان في الرجعة، في الرجعة. وحسب بيانات الوحي الرجعة في طول الزمان منذ آدم إلى الآن تحدث بين الفينة والأخرى، رجعة بعد تبدد البدن الغليظ، تلفتون هذا، بعد تبدد البدن الغليظ في كل زمان تحدث رجعة، مو رجعة لكل الناس أو لكثير من الناس، يعني شبيه عزير هذا في كل زمن يظهر من الروايات والآيات حتى في زماننا هذا بعد تبدد الجسم، مو أنه جسم لم يتبدد الغليظ ويرجع فيه الميت، هذا خب بالملايين في العالم، كتب جامعات دونت هالقضايا، لا، بعد صيرورة البدن رميما فجر البدن، فجر تبدل، شوهد أن يرجع ويلتئم بدنه حتى في زماننا هذا، في كل زمان موجود، يعني هذا القول القرآن الكريم في أصحاب الكهف بعد كمل كذلك بعد فيه المهم أن الله عز وجل جعل أصحاب الكهف برهان على المعاد، تكون عبارة في الآية راحت على بالي، لنجعلهم لا هي فيها. المهم في أصحاب الكهف جملة معادلة عقلية تكوينية إلهية أن هذا ليعلموا أن وعد الله حق، يعني أصل قضية أصحاب الكهف هو لأجل أن يبين المعادة، وهذا تجري في موال عليه. هذا النكتة التي غفل عنها الفلاسفة والمتكلمين أو العرفاء، أن البدن الروح لا تنفصل عن البدن غير مرئي، والبدن الغير مرئي الدنيوي هو المسؤول تكوينا عن لملمة سواء البويضة والحيمن أو البدن الغليظ في تراب القبر. خلقنا الإنسان أي كم ها المهم عدة جمل يذكرها القرآن الكريم في أصحاب الكهف أن هذه قضية الرجعة صحيح بشكل عوالم الرجعة بشكل وافر كبير سيأتي بعد عند ظهور صاحب العصر والزمان وبعد دولته أيضا رجعت الأئمة عليهم السلام، لكن كرجعة هذه الرجعة الرجعة الاصطلاحية إن البدن الغليظ تبدد صار رميما ويرجع الميت هذه في كل زمان تقع وإن لم تنتشر بين أهل كل زمان، لكن يعلم بها من يعلم. شبيه رحمة الله عليه الصدوق في القرن العاشر ذكر ذلك جل علماء الإمامية. الصدوق صدوق توفي في القرن الرابع في الري وقبره مشهود وموجود. أتى سيل كبير في زمن أحد الفلاسفة الكبار من مدرسة ملا صدر، يعني طبقات مدرسة ملا صدر، أتى سيل كبير عظيم في الري إلى أن كشف قبر الصدوق وكشف بدنه وكأنه مدفون للتو طري الصدوق، وشاهده كثير من العلماء بدن الصدوق شاهده، يعني القرن الرابع ثم الخامس السادس السابع ثامن تاسع عاشر بفاصل قريب ستة قرون وبدنه لم يتغير. هذه حالة من حالات الرجعة، طبعا ثم رجع. في زماننا هذا كنت في محفل درس أستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليه، وأتاه نبأ من أحد علماء أصفهان من تلاميذ السيد خوي الشيخ حسن الصافي تلميذ السيد خوي، وكانت تربط العلاقة وطيدة بالسيد أستاذنا السيد الروحاني. ابن حضر الدرس المهم ومثل قطع الدرس وكذا، قال له أبي يبلغك أن المجلسيان وصهرهما انشق قبرهم، يعني بعد قرنين ثلاثة قرون من وفاتهما، وأبدانهما طرية. فقال السيد إلى ابن الشيخ ماذا صنع أبوك؟ قال أمر جو الناس يصطفون زرافات لرؤية هذا المشهد وشاهد، لكن والدي أمر بسد القبر. قال أخ لو كنت مكان أبيك لأمرته أن يصور فيديو الأبدان الشريفة. يعني ثلاثة علماء المجلس الأب والابن والصهر، لكن الآن سد ما يجوز بعد فتح القبر. قال لو كنت مكانه كان هذا الأولى أن يفعله. على كل فالمقصود أنه بحث الرجعة تقع في كل زمان، سرجع إما يتبدد البدن الغليظ أو يتلملم يستجمع بتوسط غير مرئي، والبحث في هذا لا ينتهي. رحمة الله على الصدوق ذكر هذا البرهان في كتاب اعتقادات الصدوق تبعا للوحي، وبلوره أكثر الحر العاملي في كتاب الرجعة. كتاب الرجعة الحر العاملي دورة عقائدية اسمها رجعة، لكن هي دورة كاملة عقائدية حري بالتدريس وبلغة عقلية جزلة، لأنه لغة سطحية عشوائية لا، ويظهر منها النبوغ العقدي الدقي للحر العاملي في مباحث المعارف. وهذا الحديث عن لا تأخذ سنة ولا نوم إن شاء الله انتهينا من عنده بمقدار نذهب إلى الفقرة الأخرى في ملحمة آية الكرسي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.